الرايح ويا سماح العبار ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير وبالسعادة وبالأمل مستمعي ومتابعي ومحبي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث من خلال ترددها 107.4. ونرحب في حلقة جديدة، رحب بكم في حلقة جديدة ولقاء جديد، مواضيع إن شاء الله جديدة بنطرحها وبنناقشها وياكم من خلال ساعتين الهوى اللي تجمعني وياكم من خلال برنامج الرايح اللي تسمعونه يوميا من الأحد للخميس من الساعة 11 الضحى إلين وحدة القايلة بتوقيت دبي. قبل ما نبدأ في مواضيع الرايح، يقال أن كل شيء في خاطر الإنسان يجول في خاطر الإنسان ينعكس في رمزتك، ينعكس في كلامك، ينعكس في تصرفاتك، في سلوكياتك. يعني بمعنى آخر، مثل ما يقولون الإناء بما فيه ينضح، أو كل إناء بما فيه ينضح. فدوم يوم بتتعامل مع الآخرين لا تتعامل بمنطق القول وعدم الفعل. يمكن وايد أخيار لك أنك أنت تفعل وما ترمس، لكن أنك أنت تقول شيء وما تفعله، هذا يعني من الأشياء اللي ما في حد يحبها. لأن لابد أنك تتعامل مع الآخرين صادقا فعلا وقولا، فلا تجعل الأشخاص ترى مرات شو استوي تجلس يا ناس مثلا أول مرة أو إلى آخرين، تعيب كرامستهم وبسوي ومنك تقول كل خريطة مجمع. فلابد أن الإنسان يراعي، إذا أنت مو بقد الفعل مو بقد القول لا ترمس، إذا أنت قول وفعل تقدر تتكلم وتبوح وتعبر وتناقش وتعطي وعود. لكن الوعود الكاذبة هذه ما لها معنى، وإذا الإنسان يمارس الوعود الكاذبة في باستمرار، سواء كان في على الصعيد العملي، على الصعيد الشخصي، على الصعيد الأسري، على الصعيد الاجتماعي، هني الإنسان الناس خلاص تفقد مصداقيتك عند الناس، يقولون هذا رمسته كله ما لها معنى، لا اسمع من اليمين وظهر من اليسار، ما عليك ورمسته إنسان خريط. فهي دعوة للصدق، دعوة لي أن تكون يعني تكون فعلا دواخلنا أو اللي داخلنا يبان في رمستنا وفي تصرفاتنا وفي سلوكياتنا بالشكل الإيجابي. حين مستمعين نبدأ في مواضيع الرايح. في موضوعنا الرئيسي اليوم في ساعتنا الأولى، كلنا نخطأ، كلنا معرضين للخطأ، ولكن هل كل حد عنده القدرة أنه يعترف بالخطأ؟ والأجمل منه يعترف أنه يعتذر عن هذا الخطأ. أهمية الاعتراف بالأخطاء وتقديم الاعتذار عنها، هذا موضوعنا اليوم اللي بنطرحه وبنناقشه من خلال لقائنا مع الأستاذ هاشم الوالي، مستشار ومدرب دولي. في ساعتنا الثانية، في فقرتنا الثانية، بنرمس مستمعينا عن مرات نحن في ساعات الغضب نعق رمسة، وهاي الرمسة أو نتصرف تصرفات، هاي التصرفات أو الرمسة تخسرنا شخص عزيز أو حد غالي علينا، والرمسة اللي نرمس بها في وقت الغضب تجرح وتألم، وهذا كله نتاج الغضب اللي يعني أو نتاج فقدان السيطرة على الأعصاب في ساعة الغضب. فالتعامل مع الغاضب مهارة بتزيد من ارتباطنا بعض، بنحافظ على علاقاتنا أكثر، وبالتالي بيكون عندنا البيت المجن. وآخر شيء بنتكلم في فقرتنا الطبية الصحية دوها تبرى اليوم عن قرحة المعدة. شو هي قرحة المعدة؟ شو أعراض قرحة المعدة؟ ومنو أكثر عرضة للإصابة بقرحة المعدة؟ وإذا في أغذية معينة هي اللي تتسبب في قرحة المعدة، ولا الموضوع ما له علاقة بالأكل؟ بنطرح الموضوع بنناقشه من خلال لقائنا مع دكتورة ندى الملا، استشارية طب الأسرة بهيئة الصحة بدبي. إذن هذه مواضيعنا اليوم، نذكركم بأرقام التواصل 043699 950 هذا الاتصال، ورقم الواتساب 0522221074، ورسالة نصية على 4477. من خلال فواصلنا في البرنامج بنخبركم بحركة السير من خلال حول دربك، وبعد بنخبركم بحالة الطقس من خلال جونا اليوم. حين مستمعينا بنظهر فاصل، عقب الفاصل نبدأ وياكم بالاعتراف بالأخطاء والاعتذار عنها. تريونا
الرايح الرايح
الأولى إماراتية، صدق إماراتية.
اسمع الأولى وخلك بيننا في صباحة الشموس الدافية.
اسمع الأولى
منكم وفيكم.
تحياتي هلا
حمدانيات.
راحت سنة ومن أجمل العمر، معقول مع السلامة يجمل الذكريات. أراقب الدهشة على وجهها مذهول وأقول يا الإنسان وش لها اتحاتي مثل مراحل عام هذا على طول بقدرة الله فيه عامنا سياتي. استقبل أول يوم من عامك وقول يا ربي افطاعتك طول حياتي.
حمدانيات الأولى 107.4.
كنوز أجدادنا،
ثروة أجيالنا
على الأولى.
إمي 7.4. الأولى
منكم وفيكم. استمع لختمات مستمرة على مدار اليوم بمجموعة من الأصوات العربية.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين.
اتعرف على تفسير الآيات وأسباب النزول.
الحمد لله رب العالمين. قصة أصحاب الكهف، الله سبحانه وتعالى قال أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا.
أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله الله وعلى قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. أيها الإخوة، قد يعبر عنه بالفؤاد والصدر.
تلاوات كتاب الرحمن على إذاعة دبي للقرآن 91.4، التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. إذاعة دبي للقرآن، كلام الرحمن.
خالي، شو تدور في الكتب من الصبح؟
أدور كتاب المتوصف، كنا نطري سالفه يا الربع عن اليار ولازمه، وسار عن بالي هالمثل.
زين يا خالي الله يهديك، أنت راد البيت بس أسب الكتاب؟
عيل شو تبيني أسوي؟
لحظة، بظهر لك من التطبيق.
أي تطبيق؟
تطبيق كتاب المتوصف يا خالي، افتحه في التليفون واكتب كلمة الجار في خانة البحث وبيظهر لك كل مثل ينطبق على الكلمة اللي كتبتها.
عجيب يا عليا، خلاص عيال نزلي لي تطبيق المتوصف في تليفوني والحين بخبر الجماعة عنه.
حمل تطبيق المتوصف على الأبل ستور المتوصف، وساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني.
وفيكم.
خفوة ووق الصويب عالية في الثريا لا تريا يوم جاك النصيب في القلوب الملية منه عيا الخفوق الصويب زينه عجيب يوم سلم وحيا من يديا كان قلبي سليم ما عليه وعليا فيه شيء أم زينه عجيب الحبيب الحبيب وضوانا وضيا وشاف زي والفرح به يطير يوم حظه تهيا كان ويا من حبه قريب عالية في الثريا لا تريا يوم جاك النصيب
العز التليد يا اسم الأمجاد وارض الاتحاد
الإمارات لنا نحن لها الإمارات لنا نحن لها
هذه إمارات العطاء هذه إمارات العطاء يا سادة
الأولى 107.4
منكم وفيكم
إذا تولع بالهوى شاعر وقلبه مرتوى غنى على فنه شعر سموه فراخ الهوى
فراخ الهوى
انتفت منك وخاطري طاب مالي على لاماك زاغور لولك سيدي وانت الأحباب ومطيع لك في الأمر والشور يوم أشوفك خاطري بشي ويوم ما أشوفك بشت عيني
فراخ الهوى
اللي ماله أول
ماله تالت الأولى
منكم وفيكم
الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4. وصلنا وياكم لفقرتنا الأولى وهي عن الاعتراف بالأخطاء والاعتذار عنها من خلال لقائنا مع الأستاذ هاشم الوالي مستشار ومدرب دولي. بنناقش أكثر هذا الموضوع. مرحبا بك أستاذ هاشم.
مرحبا فيك في سماح وكل مستمعين في الكرام. الله يسلمك.
الله يحفظك. حياك الله ويانا مجددا في الرايح. بداية الله يحفظك. بداية يعني الرجوع للخطأ فضيلة أو الاعتراف بالخطأ فضيلة، ولكن للأسف يعني مو بكل حد عنده القدرة إنه يتحلى بهاي الفضيلة. فبداية ليش مرات وايد بعد يكون صعب علينا إن إحنا نعترف بأخطائنا أو حتى نقدم الاعتذار؟
أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. أختي سماح كل الشكر لك وإذاعة الأولى على هذه الاستضافة. طبعا دائما إحنا كنا نشارك معاكم في فقرات. الله يسلمك. الجميل في الموضوع أختي سماح أن أنت مركزة على البرامج اللي فيها المستهدفين فيها الأسرة والأطفال، وهذا الشيء أحييك عليه، وأنا متأكد كل مستمعينك يحيونك على هذا التوجه الرائع جدا اللي حقيقة يثمر يعني في المرحلة القادمة إن شاء الله في أبنائنا وفي أسرنا والأزواج والزوجات. لك كل التحية والتقدير والشكر.
مشكور. ونحن نحييكم يعني على حضراتك والآخرين اللي تشاركون ويانا، وأنتم حقيقة اللي تثرون البرنامج.
الله يسلمك بارك فيك. بشأن المسألة، نحن أول شيء خلينا يعني نأخذ المسألة من منطلق آخر. الشخص اللي أنا أتسامح منه أحيانا، نحن نعم نختلف مع أشخاص معينين، الله سبحانه وتعالى حتى ذكر في محكم التنزيل فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، فذكر نسأل وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذه مسألة مهمة جدا في الخلافات اللي تحصل بين الأشخاص، حتى في ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة مهمة جدا، فخيرهم من يبدأ بالسلام. هذه مسألة مهمة جدا في تعاملنا مع الطرف الآخر. لكن عشان نفهم اليوم، يمكن فهمت مسألة التسامح أو التصالح فهمت كأنها مسألة ثقافية بين أشخاص معينين على مستوى الثقافة، تعلي همة الشخص في تنازل عن حقوقه مثلا أو التنازل مع الآخرين في أن يستسمح منهم. لا شك أن هناك أشخاص نقدر نستسمح منهم على خطأ معين، سواء أنا تبنيت الخطأ هذا أو كان الخطأ مخرج من الطرف الآخر، لكن هل الشخص هذا أحيانا يستحق أن أنا أستسمح منه؟ لأنه يمكن يعيد الكرة مرتين وثلاث وأربع. فيجب أن يكون الإنسان أولا يسمو في تصرفاته في تعامله مع الطرف الآخر. أنا كلمت الآن أختي سماح المستمعين الكرام، أنا اليوم ما يعني مثل ما يقولون أعيش المثالية، يمكن يكون عندي هذا الخطأ، يمكن أنا اليوم ما اعتذرت لناس معينة، يمكن اليوم الناس ما اعتذروا لي أو ما تقبلت حد. هذا وارد، لأن نحن بشر مش مكاين مسيرة، نحن بشر عندنا حاسيس ومشاعر، نرضى على مسألة ونتجاوز مسألة، فهذا وارد عند الإنسان. لكن الخيرية اللي موجودة عند الإنسان سواء كان من صاحب المشكلة أو من وقعت عليه المشكلة، كيف يقدر يتعامل معها أو كيف يقدر يمتصها؟ نحن عندنا مسألة مهمة جدا. أول شيء لما أتعامل مع الطرف الآخر يجب أن أنكر الأنا وأبدي الأنت. معنى أني أنا أحاول أنكر الأنا. الأنا اللي موجودة فينا كلنا، أنا اللي أقدر أتصالح، أنا أقدر أكلمك، أنا أقدر أمسحك، أنا أقدر أسوي لك بلوك، أنا. فبالتالي ما يجد إلا رد من كلمة أنا كرهت أتعامل معك، انتهى الموضوع. فبالتالي الأنا هاي ما تخلق إلا أنا أخرى. فيجب على الإنسان في تعامله يعني يستغل كلمة أنت الأفضل، أنت رائع، أنت فنان، أنت ما شاء الله إنسان يعني إضافة لي في حياتي، يبدأ بهالطريقة حتى وإن كان الطرف الآخر ما يستحق هذه الكلمات، لكن أكون مجامل ولا أكون إنسان جريء وأخسر الآخرين من حولي.
جميل. يعني الواحد يكون دبلوماسي حتى في عتابه.
لا شك أستاذ سماح. نحن عندنا مسألة مهمة جدا اليوم. في ناس عندهم نقص معين، أنا عندي خلاف مع الشخص، يمكن هذا الشخص يكون عنده نقص في شخصيته، نقص في نحن خلينا نسميه النقص الخبيث، خلينا نسميه النقص، يعني بمعنى أن الشيء هذا ما حاول يسيطر عليه في بيته أو في عمله، فبدأ يسيطر على علاقاته الصداقية الاجتماعية اللي موجودة بينه وبين أصدقائه أو أقرانه، فبالتالي يعيش هذا النقص. نحن نقول الخبيث بمعنى أنه يحاول يفرض نفسه، يحاول يسوي المشكلة، يحاول يخلق أي شيء حتى يثبت وجوده بين الآخرين، فتبدأ الصداقة اللي بينه وبين الطرف الآخر تتلاشى. هذا النقص الخبيث احيانا يكون قوي واحيانا يكون ضعيف. الان السؤال لك ومستمعينا، شو الاسهل في التعامل معه لما ودك تسامح، تسامح من شخص او هذا شخص معين عنده هذا النقص الخبيث، بس اذا كان الشخص هذا قوي بمعنى معلوماته، مكانه، وجاهته، شهادته، هذا قوي بس عنده نقص خبيث، والثاني هذاك مثلا مش دارس، مش متعلم، وظيفته عاديه، وضعه عادي، حياته عاديه، يعتبر نقص عند شخص ضعيف. السؤال الان، من السهل في التعامل معه؟ من الافضل؟ من الايسر؟ من اللي اقدر اتعامل معه في مساله مد الجسور من اول وجديد في التعاون؟
المفروض الفاهم
بعد الخلاف اللي حصل.
الفاهم.
احسنت، يعني انت اجبتي الان صحيح. الفاهم ليش؟ لان سهوله التعامل معه، واحد يقول لك اللي عنده نقص يمكن يكون الضعيف اسهل، لا ضعيف متعب جدا،
صح.
ضعيف ما راح يفهم المصطلحات، ما راح يفهم اسلوب العتاب، ما عنده الثقافه الرائعه في تقبل الطرف والطرف الاخر، في سماح. نحن اليوم احيانا نقف على رقم 6 ورقم 9 بالانجليزي، انا واقف في 6 وغيري واقف في 9 ونبدا نختلف معنا الرقم واحد،
صح صح صح. يعني فعلا الفاهم، يعني في عنده ثقافة، في عنده وعي، تقدر في لغة حوار مشتركة بينك وبينه. أما الإنسان اللي عفوا يعني اللي يدعي وهو ما عنده أي علم، فهذا أصلا لو أنت شو تحاول تقنعه بيتم اقتنع بجهله اللي هو يشوفه علم.
أحسنتي أحسنتي. وعلى فكرة ما في في يعني ما يعتقد الإنسان أن الحلول في هذه الإشكاليات الهروب من الواقع، أو مثلا يعني يحاول أن يكون عنده نظرية من نظريات الإسفنجة المشهورة اللي هي امتصاص الغضب، أني أنا أقدر أسحب الغضب اللي موجود عند الطرف الآخر. إذا كان الطرف الآخر متكرر للمشكلات أو مثير للمشكلات، فلازم أصلح المشكلة قبل لا يسحب الغضب في كل مرة، فيظن الطرف الآخر أن الناس يعني مستجيبة له لمشكلاته، مستجيبة لعقليته، مستجيبة لتجاربه، وما عنده مشكلة يصير مرات ومرات ويكرر مشاكله وإثارة المشاكل، لأن أنا ما تعاملت مع فجوة المشكلة أو ما تعملت مع الثغرة المفروض أنا أسدها، سواء كانت في سلوبة، سواء كانت في صراحته، سواء كانت في تعامل الودي بيني وبيني أو بيني وبينه أو بيني وبين الطرف الآخر مع المجتمع في الشارع. هاي الأمور كلها إذا كانت عنده مشكلة أحاول أحلها، بعدين أحس أن التسامح راح يكون في منفعة بيني وبين الخصم.
صحيح. مرات يعني تستوي أستاذ هاشم، مثلا أنا وأنت مثلا في بيننا حوار، وقد تكون تشوف أني أنا مخطئة، ولكن أنا أشوف أني أنا على حق. فاختلاف وجهات النظر أو اختلاف الأفكار تسبب هاي المشكلة، أني أنا أشوف أني أنا عمري على على حق، والآخر يشوفني على خطأ ويطلب مني أن أقدم الاعتذار. فأنا ليش أعتذر على شيء أنا أحس أنه مو بغلط؟ فهني تتهم أن أنت إنسان غير قادر على الاعتراف بخطأك وما تحب تتأسف.
شوفي اختي سماح، خلونا نتكلم واقعية شوية. أحيانا بعض الأحيان أو بعض المواقف اللي تحصل في حياتنا ما تستحق منا المعاناة مع أشخاص آخرين. الحياة ما تتوقف بالأشخاص اللي موجودين حياتنا في حياتنا. يقولون دائما المشكلات التي تحصل في حياتك ليست هي من تسبب أو تؤسس مصيرك، بل أنت كيف تستجيب لتلك المشكلات والتعامل مع هذه المشكلة اللي تحصل في حياتك. اليوم بعض الأشخاص معانا في حياتنا يمكن يكونون عرقلة، أحيانا يمكن يكونوا مسببين لإزعاج نفسي لنا نحن. يمكن أنا اليوم ما سويت المشكلة، الطرف الآخر هو اللي بدأ في المشكلة ويباني أنا أعتذر منه، يعني يطلب مني أنا أني أنا أتنازل عن حقوقي، أتنازل عن شخصيتي، عن كرامتي، أني أرجع لهذا الشخص مثلا بالاعتذار. شيء جميل مرة مرتين، ما في إشكال إذا كان الشخص ذو أهمية عندي واللي مقداره عندي وله يعني مكانته عندي، لكن إذا تكرر الأمر أنا بالنسبة لي، وأنا آسف على الكلام، أنا ما أحرض على الإشكالية، لكن أفضل أني أجد صديق آخر أو أجد شخص آخر في حياتي يستشيره في أموري أكمل معه، إلا طبعا إذا كان الطرف الآخر الزوج، كان الطرف الآخر الزوج وفي عندهم أبناء، أنا أتمنى تكون في تنازلات بما أن هناك أبناء.
يعني كيف مثلا التنازلات تكون أستاذ هاشم؟ بمعنى كيف تكون التنازلات؟ يعني إذا حد يتهم الآخر أنه دوم على خطأ وهذاك يشوف عمره أنه على صواب، كم بتم تعتذر؟
شوفي يعني أنا اليوم بدي أوضح مسألة. يعني نحن اليوم لما ندخل عندنا أبناء، واليوم نحن نعيش بعد ما يبنى الأبناء، نعيش أساس المستقبل أبنائنا، مش مستقبلنا نحن نحن نسميها الكرة الحياتية أو الدائرة الحياتية اللي نعيش فيها، دائرة حياتنا. دائرة حياتنا لما تقسمينها أختي سماح، أقول لك حطي لي أنت مثلا مستقبلك ووظيفتك وصحتك وأبنائك كم بتعطين النسب بينمية؟ كم بتعطين النسب هؤلاء؟ أكيد بتعطين الصحة
الأولوية
والوظيفة الأولوية دائما كأم تعطينا للأبناء، هذا أمر طبيعي ما في إشكالية فيه. إذن بما أنهم لهم الأولوية أو لهم رقم الأكبر في اتساع دائرة حياتي، إذن أكيد في تجاوزات معينة تجيني من الطرف الآخر ولازم تكون في عندي أنا تضحيات أسميها، أنت بين ما سميها تنازلات أسميها تضحيات من أجل هؤلاء. في فراق يجب أن يكون، بعض الأحيان الخلافات التي تحصل بين العائلة يمكن توصل للانفصال، والله يمكن بعض العوائل الانفصال حل من حلول الحياة عشان تستمر العيشة، لكن البعض منهم أنا لي تجارب سابقة مع ناس صراحة جلست معهم سواء من مدمنين المخدرات بحكم عملي في المخدرات ومكافحة الإدمان، صراحة وجدت أن أغلب المشكلات كانت انفصال من الوالدين، فبالتالي مضطر اليوم لما أتكلم أنه لو كانت عندك مشكلة حاول تتقاضى عنها وتنازل، لأن في طرف آخر نحن عندنا أحيانا نحن نخلق مجرم في بيتنا بسبب الطلاق، نخلق أحيانا مجرم أو صاحب مشاكل أو مخدرتي أو غيره بسبب الانفصال عشان والله ما يسمعني أو ما ارتحت له أو طريقته أو ما قام يعتذر لي في الموقف الفلاني. إذا المسألة توصل الانفصال ما توصل، بالعكس نوقف ونتكلم ونتحاور فيما بيننا، لأن في ضحايا نحن إذاهم نتحمل يوم عواقب هاي الأمور، نتنازل عن بعض الأمور لأن هذا الشيء يستحق أن نتنازل عنه اللي هم أبنائنا.
نحن بنكمل وياك التنازل والاعتذار لكن عقب هذا الفاصل أستاذ هاشم.
إن شاء الله
فاصل مستمعينا وبرد نواصل تريبونا.
الرايح الأولى.
مع الأولى
صدق إماراتية. صباح الأولى
نجدد التحية والترحيب بكل الأخوة والأخوات اللي ويانا على السمع من بداية البرنامج، والتحايا الصباحية كذلك لكل اللي انضموا عبر
إدارة المرور والدوريات شرطة رأس الخيمة.
نعم، إلى إمارة رأس الخيمة مستمعينا، ورحب بالعقيد أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع الوزير. حياك الله سعادتك ضيف عزيز عندنا في برنامج سعادة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صباح الأولى ويا سالم محمد.
صباح الأولى برنامج رائد متنوع حي متفاعل مع مجريات الساحة الإماراتية. دكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة.
برامج شيق جدا قريب من قلوب الناس، توقيته ممتاز جدا، تناقش مع الأطراف كلها وهذا أمر مفيد. أمد أحمد الرحومي عضو المجلس الوطني للاتحاد.
البرنامج يعد من أحد أهم البرامج الصباحية الإذاعية في الدولة، يحتضن شخصيات سواء وزراء ولا رؤساء تنفيذيين مدراء عموم أساس نتكلم عن مبادرات والمواضيع اللي نبغى نضطر إليها. طارق القرق الرئيس التنفيذي دبي العطاء.
صباح الأولى ويا سالم محمد من الأحد لين الخميس من 6:30 لين 9 الصبح على إذاعة الأولى. الراعي جمارك دبي.
تطور الرياضة في الإمارات ما بين الماضي والحاضر، الإنجازات الرياضية لأبناء الإمارات، وكل أخبار الرياضة المحلية في مس الرياضة. مس الرياضة ويا مايد العصيمي وثاني مع برقاد كل أحد من الساعة 8 لين 10 في الليل على إذاعة الأولى.
الأولى 107.4.
الأولى منكم وفيكم.
107.4.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى، وما زلنا مستمرين في حوارنا مع الأستاذ هاشم الوالي مستشار ومدرب دولي، ونهرمس وياه عن موضوع الاعتراف بالخطأ والاعتذار عن هاي الأخطاء. مرحبا بك أستاذ هاشم.
مرحبا فيك اختي سماح، مستمعين شو الكرام جدا.
اهلا وسهلا. كنا نتكلم عن موضوع ان تقديم التنازلات في الحياه الزوجيه حفاظا على الابناء من الانحراف ومن المخدرات والى اخره. زين، في نقطة مرات تستوي مشاكل أسرية ويكون في اعتذار مثلا من قبل الزوج أو الزوجة، هو يعتذر عن شيء سواه وهي تعتذر على سلوك سوته، والاعتذار عسب ينتهي الموضوع والموقف ويتكرر الخطأ، فيتكرر الاعتذار عقب توصل لمرحلة أنك تكره هذا الاعتذار، لأن أنك كل ما تتصرف التصرف أو تخطأ الخطأ ترد مثل تعطي توقيع وتنهي الموضوع باعتذار ويتكرر الموضوع مرارا وتكرارا، يعني تحس أنه أنا يعني ما أبغى حد يعتذر ولكن أبغى تصحيح للخطأ.
أحسنتي. نحن قبل شوي في الفقرة الأولى ذكرنا مسألة مهمة، أحيانا نحن نقدر نحل المشكلة معينة أو مثلا نتراضى أو نتصالح عند المشكلة وتتكرر مرة ومرتين ثلاث، لكن الإشكالية مو في الاعتذار، الإشكالية في سد الثغرة هذه، أن أنا أقدر أجلس مع هذا الشخص مثلا إذا كان زوج أو زوجة نتحاور في مسألة معينة في كيفية طبعا انتشال ابنائنا من هاي البؤره اللي نحن نعيشها، مساله ان انت تعتذر لي واعتذر لك ليش ما اعتذرت، فتبدا الاشكاليات هذه بالطريقه هاي. ليش الانسان احيانا لما ما يكون متسامح يعني عنده ثقافه التسامح مره مرتين ثلاث ما عنده اشكاليه، بعدين تبدا المساله مثل ما ذكرتي قبل شوي تبدا مكروهه نوعا ما، وبس خلاص يعني مو بكل كلمه بتقول لي اعتذار كانك وقعت على تصريح الدخول للبيت او الخروج والمساله عاديه، لان يا اختي سماح سمعين الكرام احنا ما صلحنا المشكلات اللي بيننا، نحن عندنا مشكلات بيننا، المودة اللي موجودة بيننا ما وصلت لهذه المستوى. الله سبحانه وتعالى يقول من آياته أن خلق من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هاي من الإشكاليات اللي موجودة عندنا في تعاملنا اليوم، إذا ما في محبة على الأقل في مودة ورحمة بيننا.
صحيح.
إذا ما في محبة توصل الإشكاليات، الجماعة بس يبون يبنون على حب، البيت ينبني على حب، العيال يستمرون في مستقبلهم على حب، هذا إذا ما صار يعني تنتهي الحياة بيننا وبينهم، توقف السفينة أو يوقف القطار. لا يا جماعة الخير، تنبني هاي المسائل حتى على الود اللي موجود بيننا، على الإخاء اللي موجود بيننا، على التسامح اللي موجود بيننا، حتى تنبني العلاقات. اليوم الاعتذار عن الخطأ يقولوا يقال أن قليل من يعتذرون عن أخطائهم، لأن الاعتذار عن الخطأ يكسب أصدقاء أو يكسب شعور مريح أو شعور السعادة بين الطرف والطرف الآخر. صحيح. وهذا شيء يعيشه أيضا الزوجين في البيت. صحيح. لما يبدأ الاعتذار بينهم تجدين السعادة تغمر البيت في تعاملهم، تلقين سبحان الله بعد الاعتذار تدريجيا تلقين أما تكون طلعة معهم أو عشاء أو سفرة، يتغير الوضع بعد الاعتذار. إذا الاعتذار لمسة أو بصمة جميلة في حياة الزوجين من خلال طبعا الخلاف اللي حصل بينهم، وأحيانا بعض الخلافات أنا يعني بعض الخلافات للأمانة تكون يمكن مسببات للترابط القوي اللي يكون بين الزوجين بناء على الخلاف اللي حصل، لأن ما دفع هذا الخلاف الاعتذار ما بعد الخلاف، فوصل للترابط والتلاحم اللي بينهم بأقوى من سابقا.
سبحان الله، يعني ممكن الخلاف يوطد العلاقات إذا تم علاج أو حل الخلاف بطريقة صحيحة.
لا شك أكيد 100%، لأن اليوم نحن نتكلم عن الإنسان لما تحصل معاه مشكلة يظن أن الطرف الآخر هو سبب مشكلته، يظن أن السبب الآخر، يطمع في أن يعني يكون هذا الإنسان مثلا يعيش حالة من النفس التقصير النفسي أو المهزوزة نفسه أو اللي عنده هموم بسبب الطرف الآخر، لكن لما يشوف اعتذار يتأكد تماما أن الطرف الآخر ما يقصد، سواء الزوجة أو الزوج ما كان يقصد أن يعيش هذا الإنسان في نوع من الهم أو المشكلة النفسية، إذا هذا مش مسبب لهذه المشكلة. المشكلة تحصل معانا اليوم، نحن كثير تحصل معانا مشكلات وخلافات بيننا، لكن سبحان الله أحيانا بعض المشكلات تقوي العلاقات، بعض المشكلات ما تعاملنا معها بطريقة إيجابية، ما تعاملنا معها بطريقة صائبة، ما تعاملنا معها بعقلية، ما تعاملنا معها بدين يحفز على الترابط اللي بيننا، أكيد تصل للانفصالات والخلافات اللي فيها ما بعد الانفصال. وأنا دائما أقول أختي سماح، نحن اليوم ما يستوي نكون مثل السفنجة، انت اليوم تحطين في ايدك السفنجة فيها ماي والسفنجة ما فيها ماي، اللي مر ما يعرف اي وحدة فيها ماي، انت يعرف لما تعصرين السفنجة
اللي فيها ماي
تبين ان فيها ماي دون الثانية. ليش هذا؟ ليش هذا المثال؟ ان المثال هذا ان نحن ما تطلع منا يعني خلافاتنا الا او المشاكل الا بعد ما تحصل بيننا يعني نفور فيبدا هذا يتكلم على الطرف الاخر هذا فيه مشاكله وما يستحي وتصرفاته وما حد يعرفه غيري انا.
أيوة.
ما تعرفونه وهذا انسان قدامكم وي لكن وراكم وي اخر. وطلعت بلاوي عند هذا الرجل. لكن اذا فكرت يوم اللي مجرى جسور اللي مثل ما يقولون المحبه وتردون نفس قبل مستحيل لان الطرف الاخر سمع الكلمات المشينه فما عنده تقبل للرجوع. ليش؟ مع ان هذه لما يسالون الحرمه او يسالون الزوج ليش هالكلام اللي قلته قال كنت لحظه غضب او الشيطان او ما قدرت امسك نفسي. هاي السفنجه اللي حنتكلم عنها اليوم اذا فتحنا المجال في وقت الخلاف مفروض نمسك انفسنا لما حد. وثاني شيء للرجل او المراه يا جماعة بينكم عشرة لو يحصل الخلاف بينكم لا تكونون شماعات تلصقون عليها بلاويكم. يعني الناس كأنه ينشرون غسيلة مثل ما يقولون برا. يا أخي استر يمكن ترجع العلاقة من أول جديد وتنتهي المسألة ولا كأنه حصل. لكن والله إذا حصل الخلاف وبدت هاي الأشياء تطلع أو الخلافات أو المساوئ اللي موجودة عندكم هذه مثل المسمارة اللي دخلت في الخشب حتى لو طلعت المسمارة
تترك أثر
الحفرة موجودة في هاللوح.
صحيح.
فبالتالي هاي الأشياء موجودة عندنا في حياتنا يجب التعامل معها بعقلية ويجب التعامل معها بحلم.
جميل. وفعلا مثل ما ذكرت يعني يمكن حتى فقرتنا الثانية بتكون على نفس الموضوع هذا اللي هو التعامل في وقت الغضب أو التعامل مع الإنسان الغاضب لأن كثير من الأشياء أو كثير من المشاكل أو حتى الخسارات تكون وقت الغضب أو عدم القدرة على التعامل صح في 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 حالة الغضب سواء أنت غضبان أو الطرف الآخر.
صحيح. صحيح صحيح كلامك 100% صحيح. نحن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل الرجال قال له يا رسول الله وصني شو قال له؟
لا تغضب
لا تغضب لا تغضب. ترى السؤال مو في الحديث السؤال في العبرة من الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجل قال له وصني ليش قال له لا تغضب لا تغضب لا تغضب؟ ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن الناس في بينهم يختلفون بين الإنسان الغضوب بين الإنسان الحليم وبين الإنسان الودود وبين الإنسان اللطيف. يختلفون الناس باختلاف بصماتهم. فتجدين الشخص في موقف معين يحصل له في مطعم مثلا تلقين الشل بعمره وطلع تلقين واحد ثاني لا نفس الموقف لكن يتضارب تلقين واحد ثالث نفس الموقف لكن يضحك. إذا يختلفون الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم حب يوصل رسالة أن أن الناس عندهم الغضب. فلا تقول ليش الغضب لا الغضب موجود عندنا كبشر إحنا مش آلات.
صحيح.
موجود عندنا لكن النصيحة الوصية اللي كانت منا عليه الصلاة والسلام أن لا تغضب لا تغضب لا تغضب حتى ما يوصل رجل الغضب لأن الغضب أكيد عواقبه أشياء يعني ما يتوقعها الإنسان وبعد ذلك توصل لختامية الندم على هذا
فعلا.
الفعل
فعلا. أنا كنت طارحة سؤال في إنستغرام عن الغضب والاعتذار فمن الردود اللي جت واحد يقول يعني حد يقول إن أقدم الاعتذار للشخص اللي يستاهل. أكيد أنا إذا غلطان بقول أنا آسف وبعتذر إذا كان شخص يستاهل الاعتذار. هل حين نحن في محل تقييم والله أنا غلطت في حق هذا فإذا يستاهل أنا بعتذر له وإذا ما يستاهل نفادي نفده؟
لا هو يعني شوفي سبحان الله كل حد يقيس بمقياس. اليوم الشخص اللي موجود على الانستغرام وانا متابعين الانستغرام عندك على اللايف دائما حتى في الاذاعات ما شاء الله يعني عليه تخطي سماح. لكن انا يعني هاي المساله فعلا الشخص اللي ذكر الان هو يرى هذه بمنظوره بعينه يرى بمستوى مثلا ان انا حصل لموقف معين يقول لك هذا الموقف اللي يحصل انا اشوف ان الشخص هذا يستحق الاعتذار اما غيره ما يستحق لان اذاني او مثلا كان سبب في فشلي او كان سبب في خروجي من عملي او طلاقي وما الى ذلك. فبالتالي في ناس ما يستحق. وأنا ليش ذكرت قبل شوية إن في ناس في حياتنا اعتبروهم بعضهم اعتبروهم مثل الأوراق الموجودة في دفتر حياتكم. لا أقول تطوي هذه الصفحة إنما أقول طر هذه الصفحة طلعها وامضي بحياتك بسعادة إذا كانوا هم مسببين أو منغصين لحياتك. لكن في أشخاص يستحقون الاعتذار لأن يمكن الخطأ اللي طلع منهم نحن مشكلتنا في سماع مستمعين الكرام المشكلة أن أحيانا ننعت الشخص بالخطأ بنفسه يعني بذاته ما نقول انه اخطا لكن انسان زين.
صحيح.
انسان محترم انسان راقي انسان مثقف بس في هذه الفعل اخطا لان السلوك هذا انا ارفضه.
صح.
لكن ما ارفض الانسان
الشخص.
هذا
نعم صح.
ما ارفض الشخص هذا بتعامله مثلا اللي حصل لان اليوم اكيد في مناقب جميله سواها هذا الرجل مع المنقصه اللي سواها هذه. اذا انا احكم على الشخص ما احكم احكم على
أحكم
الشخص لانه نزيه ورائع لكن ما احاول اني الفق الفعل هذا على الشخص الكبرى يدمر كيان هذا الشخص كأنه ما يستحق أن يعيش معنا بسبب خطأ معين وهذا الشيء لا يقبل
فعلا. مرات توصل لمرحلة ذات بعد في الحياة الأسرية أن أنت بتقدم الاعتذار بتفك عمرك من المهاطرات ومن الجدالات. هل يستوي أن أنت تعتذر وأنت مو مقتنع بخطأك؟ أنا بعتذر عشان يسكت يخلص الموضوع وينتهي المشكلة.
يعني هذا يسمون الاعتذار المقنع، بمعنى أن الشخص يعتذر لكن وراء القناع نوايا أخرى. أو
يعني
مثلاً
شو تبون؟ آسف يعني يلا أنا آسف خلاص
انتهى. يلا أنا آسف يلا شو بعد شو عقبة خلاص يلا طبعا الحطب له المسألة مصيدي. المسألة لما توصل أنت خاصة هذا الشخص إذا كان هو وصل لإساءة معينة، بعض الاعتذارات مصيد الإساءات بهذه الطريقة. الاعتذارات تكون أحيانا بين إذا الرجال أتكلم عن الرجال، الحضن بينهم بطريقة يعني تقبل الجسد الآخر بأن نعم حصل هذا الشيء وأنا آسف وأنت مثل أخوي وهي الأمور تحصل بين الأخوة وإن شاء الله نتجاوزها والمسألة بسيطة. هني تحسين أن فعلا بدأت المشكلة تتساقط نوعا ما من مثل ما يقولون أطراف تسادهم، فتبدأ شوي تتمحور في يعني أن تكون بعيدة تماما عن واقع التصالح اللي بينهم. لكن أرمي كلمة آسف بطريقة مثل ما ذكرنا قبل شوي، المسوارة لما تكون في اللوح ترى طلعها الحفرة تم ما تكون تم دائما في بعض الإشكالات عندنا. والله أنا بيكم الميلس ما دام موجود فلان عندكم أنا آسف اليوم ما بي ليش لأنه هاك اليوم سوى مشكلة معينة يسلمون فلان ترى صاحبنا ما بي الميلس اتصل أو طرش الرسالة. وأنا أقول حذاري من الرسائل ما تمثل اليوم نوايانا او مثلا ما تمثل الاهداف اللي احنا نرجوها من وراء الكلام. انا اليوم اقدر اكلمك واطرش رسائل على الانستغرام موضوع معين ما راح تفهمين الكلام اللي يكتب غير عن الكلام اللي يقال.
فعلا.
حتى انا اكلمك الان عن
شعور يختلف
لما اكون وجه وجه بوجه تختلف المساله، ملامح الوجه رياكشنات الوجه كلها تختلف، هل الانسان راضي هل مستمتع هل يضحك هل مبتسم هل غضوب، هذه كلها ما يقدر يحكمها الانسان. فبالتالي نحكم احيانا على رسائل معينه من اشخاص ونبدا نتهمهم بشيء معين بسبب الرسائل، وهي من الاشكاليات. وناس توصل عندهم بلوكات ويمسحها بسبب رساله وما يقصد فيها اهانه او يقصد فيها شيئين يعني، وهي من الاشياء للاسف اللي احنا نعيشها اليوم بواقعنا.
نعم، احد المستمعين طرش رساله يقول ان مرات الرسائل الاعتذار هاي سواء كان بالواتساب او حتى ان انا اعتذر وانا مو مقتنع تمشي الامور. مرات انت تنقذ بيت من قضيه طلاق بكلمه اسف، سواء طرشتها بواتساب او الى اخره حتى لو انت مو مقتنع، بس هو نوع من التغاضي يلا عشان الامور تمشي.
والله شوفي احيانا في ناس ورسائل الواتساب يمكن تسدهم لانهم اساسا حليمين عندهم الحلم والتحلم عندهم هاي المسألة.
يعني في ناس تقتنع خلاص يعني. هو ترى مرات مثلا تيك زوجة تقول لك أنا لو طرش لي بس كلمة أنا آسف أنا كان رديت
وتلقينا مطرش.
ويمكن ما طرش حسب الحالة.
ويمكن ما طرش على حسب الحالة.
فهو سبحان قناعات
أختي سماح. يعني والله يا رجاء اليوم ما تقاس حياتنا وطريقنا ومستقبلنا وكيف نخطط لأبنائنا بسبب كلمة آسف توقف حياتنا. ما علينا نتجاوز، نعم نستحق أن حد يعتذر لنا عن خطأ معين ويستحق الطرف الآخر أن يعتذر له لو أخطأنا خطأ معين. هذا بالعكس هذا محتوم علينا نحن، لأن اليوم ما يصل الإنسان بالتكبر والتجبر مثل ما يقولون المتكبرون يبعثون يوم القيامة كأمثال الذر يطاهم الناس ويرتلهم. فما يستوي مثل ما صعدت الجبل وتصعد وتصعد قمة الجبل وترى الناس صغار، أيضا الناس يرونك في قمة الجبل أنت صغير. وبالتالي ليش الكبر؟ ما يوصل الإنسان في تكبر معين على أساس أنه يخلق خلاف أو شيء. إذا ما تبقى هذه نسد الباب نسد الباب يا أخي، فتمساكم بمعروف أو تفريح بإحسان. لكن الإنسان يبدأ يذل الآخرين أو يمسك الآخرين أو يتحجج وينتظر الاعتذارات، الحياة ما تمشي في الطريقة. حياتنا أوسع من أن احنا ننتظر شخص يعتذر لي عشان أمشي الأمور. شخص يعتذر لي عشان أرجع البيت، لا هذا بيتك هاي مملكتك ترجعي وهذا بيتك ومكانك وإدارتك ارجع، ما في إشكالية. ما مش الكلمة اللي تقيدك أنت وتمشيك، لكن إذا كانت المشكلة كبيرة وتستحق الاعتذار حتى يتبين الطرف الآخر أخطأ، هذا واجب على الطرف الآخر أن يعتذر. مثل ما ذكرنا في بداية حوارنا، فإذا الذي بينك وبينه عداوة
كأنه ولي حميم
وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، هذه ما في إشكالية فيها، بالعكس أمر طبيعي وأمر يعني من السهولة في التعامل معه. اليوم بعض التليفونات للأسف أصبحت لما تصل على الخط الثاني الإذاعة كلها تسمع.
نقطة قبل ما نختم أستاذ هاشم، مرات ترى الاعتذار هي في صور مختلفة، مو بشرط أن كلمة أنا آسف أو سامحيني أو سامحني، ممكن أنه يجيب لها هدية، هي تجيب لها باقة ورد إلى آخره. لكن مرات بالذات الحريمة تقول لك أنا ما أبغي هذا كله، أنا بس يقول لي أنا آسف لكن يراضيني بعشاء يراضيني بسينما، هذا ما يسوى عندي.
والله هذا الريال محظوظ اللي عنده وحده تقول له بس اني راضيني بكلمة آسف. بالعكس هذا المفروض الريال هذا يعني يصلي ركعتين يشكر رب العالمين
لأنه وفر وايد أشياء.
لا لا الحمد لله في ناس نعم في ناس عندهم هاي الثقافة في ناس عندهم هذا الأسلوب من التحلم أن كلمة واحدة تكفي من غير هاي الأمور، لكن في ناس آخرين بالعكس ما يرضون بالكلمة. يعني نعم آسف شي يعني وين تودي هاي الكلمة ولا تجيب أنا والله وين أصرف لك ما عندي صراف يصرف هاي الكلمة. لا يجيب لي ورد يجيب لي موبايل يجيب لي طلعني عشاء سوي لي شيء معين غير جو عشان أحس فعلا أنك أنت معتذر وصادق في اعتذارك. لأنه مثل ما ذكرنا قبل شوي كل حد بمستوى ثقافته
صح
حد مستوى ثقافته انه يطلع ويحصل هديه وبالعكس يستحق الهديه لانه فعلا يمكن الخطا كان كبير الرجل محتاج اعتذار فبالتالي ما عنده مشكله عشان يتماسك البيت ويتم البيت مو مشكله اشتري هديه ولا اجيب ورد. يمكن بعضهم يحبون الورد والورد شيء بسيط يعني ما يكلف واحيانا بعضهم هداياهم تكلف لكن في النهايه المردود بيت يا جماعه الخير فعلا. المردود عيال المردود اسره المردود احصائيات دوله مسألة مش بسيطة بس مثلا أنت وحرمتك اختلفتوا على موضوع معين منه يعتذر للثاني وتنهون المسألة في وراكم أشياء وأمور كثيرة راحت المسألة هاي البنت يوم اليوم تسمى مطلقة والرجل هذا يسمى مطلق الإحصائيات سجلت البيانات سجلت الهوية سجلت العيال تشتتة وأمور كثيرة نحن يمكن ما ناخذ عواقبها فيس مجرد نرمي الكلمة وخلاص عشان نوصل بس إذا ما اعتذر لي أو ما وصلنا للاعتذار. لا يا جماعة المسألة آفاقها أكبر من كذا ونحن اليوم راكبين أقطار إنجازات في هذه الدولة ما يصير نتأخر على مسائل مثل هذه المسائل. يجب أن نسمو ونربي عيالنا وإذا ما بينا تسامح وما بينا تجاوز في هذه الأشياء وما بينا حلم ما راح نوصلها لعيالنا حسب عيالنا يقدرون يوصلونها مع الآخرين في تعاملهم واعتذاراتهم من الآخرين اللي وقع خطأ معين.
نعم نحن شكرا لك جزيل الشكر ونعتذر منك لأن وقت الفقرة انتهى وشكرا لك تواصلك ويانا وطرحك الطيب. بالعكس نحن زادنا الشرف أستاذ هاشم الوالي مستشار ومدرب دولي شكرا لك على تواجدك ويانا في الرائحة. الله يعافيك تسلم قواك الله في مان الله. إذن مستمعين بنظهر فاصل عقب الفاصل أو في خلال الفاصل بنتعرف على جونا اليوم.
الرايح
الرايح
على
107.4
صوغة
الاجتيبات. الاجتيبات هي تعلق في الزلوف، حنقول الزلوف يعني الشعر، وهذه يتنا نحن في الخمسينات من القرن الماضي.
صوغة
الأولى
منكم وفيكم
جونا اليوم.
جونا اليوم بتزيد فيه كميات السحب على بعض المناطق وبيكون الجو صح ولغايم جزئيا درجة الحرارة العالية 38 ودرجة الحرارة الصغيرة بتوصل ل 28 درجة مئوية. بتزيد نسبة الرطوبة خلال المساء وباكر الصبح على بعض المناطق الساحلية والداخلية الغربية وبيتشكل الضباب والضباب الخفيف على هاي المناطق. أما عن الرياح فالرياح معتدلة السرعة بوجه عام بتنشط أحيانا خاصة صوب البحر وبتكون مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق المكشوفة. البحر أعلى وقت بيزجي في البحر الساعة 8:15 وأقل وقت بيثبر فيه البحر الساعة 2:00 إلى 3:40 صباحا. والبحر في الخليج العربي بيكون متوسط الموي وفي بحر عمان بيكون الموي خفيف لمتوسط الارتفاع. مستمعين هذا اللي عندنا والعالم الله.
جونا اليوم
الأولى 107.4 التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
2 3 كيو
أبنت بنسيم الصبايا
أبطأ شوي
لا أبطأ أبطأ
لحظة لحظة شباب بنعيد
أوكي
جاهزين
أوكي
يلا شباب
بلنس لحظة معايا لقاكم
لا لقاكم لقاكم
الحين سمعوني شوية عشان أخذ فكرة
آخر مرة وين الغناء الحين؟ أيوة أوكي
يلا نسجل شباب كيو
دخان ليك الدرس ماكم ما هو بغيم
مرحبا بك يا بعد عيني
يا عبد حبك ما يباع يسامي
حدوة العود كل خميس من الساعة 11 لين الساعة 12 نص الليل على إذاعة الأولى
استمع لكتاب الرحمن عبر إذاعة دبي للقرآن على 91.4 حمل تطبيق الإذاعة على أندرويد وأبل ستور إذاعة دبي للقرآن واستمع لتلاوة القرآن من أي مكان إذاعة دبي للقرآن التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث
كان زايد صراحة خير قايد اللي تعلمت منه لأنه رباني ووصاني وأعطاني أمثلة في الصعوبات في التحديات تحديات
واجبنا أن نعمل المستحيل ونعمل الغريب ونحدث الأشياء التي تفرح الإنسان
آمن بأن الإنسان قادر على مواجهة كل التحديات بعمله وإصراره لأن ما في شيء اسمه مستحيل رحمة الله عليك يا زايد
يوم من الأيام توعدوا راشد وزايد في خيمة صغيرة وكانت التحديات كبيرة
فتخطيطك لها مو معتمد على 12 سنة فقط
تخطيطي بعشر سنين الجاية وأنا سعيد جدا أن أكون بيني وذكرتون الأيام أنا كثير
شراتها اليوم من السنة
شراتها اليوم من سنة 2008 أكد جمال ولد عباس وزير التضامن الوطني الجزائري حيوية الدور لتطلع به دولة الإمارات في المجال الإنساني مشيرا إلى أن مبادراتها النبيلة في هذا الجانب رسخت معاني التضامن بين الشعوب في واحدة من أهم القضايا لتأرق الكثيرين في الساحات والمناطق الملتهبة
شراتها اليوم من السنة
الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى كل حبة رمل من أرض جبلات
يا ابو خالد وتبقى بلادي غصبا على خشم الردايا وصلنا سليت سيف العز وجه الاعادي يلي على الشاره نلبيك كله امرك يا ابو خالد وتبقى بلادي غصبا على خشم الردايا خسيس يذلنا واللي يدارون العبث بالفوادي في غيهم في خزيهم ما قبلنا احنا مخاوين العلاب اعتمادي ما جابته ام خسيس يذلنا واللي يدارون العبث بالفوادي في غيهم في خزيهم ما قبلنا
قسم بالله رب العبادي خلصونها بطرنا والدم كلنا سلت سيف العز على الشرف نلبيك كلنا حضرك يا ابو خالد وتبقى بلادي خصبا على خشم الودايا وصلنا
اسم الشرف في هالسما لا ارادي واحنا نماثل قولنا مع فعلنا هذه بلادي الغاليه يا المنادي ردد قسمنا زلزل اللي جهلنا اسم الشرف في هالزمن لا يرادي واحنا نماثل قولنا مع فعلنا هذه بلادي الغاليه يا المنادي ردد قسمنا زلزل اللي جهلنا
قسم بالله رب العبادي خلصونها بحورنا والدم كلنا
الأولى
إماراتية
إماراتية إماراتية
إنساسي الراسية لا إماراتي أنا إماراتي
تراثية
تراثية
وطنية
الأولى إماراتية
تراثية
وطنية
107.4
الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
مساكم الله بالخير مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى ونجدد التحية في الساعة الثانية من برنامجكم الرايح ووصلنا لفقرتنا الثانية
البيت المتشن
البيت المتشن
في البيت المتشن كنا نرمس في الساعة الأولى مع أستاذ هاشم الوالي عن الاعتذار وعن الأسف وتكلم أستاذ هاشم أن معظم الأخطاء اللي ممكن نرتكبها أو معظم المشاكل اللي تصير بسبة العصبية وبسبة الغضب فالتعامل مع الشخص الغاضب مب مهمة صعبة ولكن الموضوع يحتاج مهارات يحتاج لصبر يحتاج أنك تعرف الأسلوب الصحيح حسب تتصرف في هذا الموقف ممكن تواجه في أي لحظة شخص غاضب غضب شديد سواء كان هذا شخص في البيت أو في الدوام أو في الشارع حسب شيء من الضروري أن نحن نعرف كيف الطريقة والآلية اللي نتعامل بها مع الإنسان الغاضب حسب ما تتفاقم المشكلة أو الأزمة ويعني وتوصل لأشياء نحن في غنى عنها نحن اليوم بنعطيكم بالذات يعني للحرمة 7 نصائح للتعامل مع الشخص الغاضب والسيطرة على انفعالاته من دون ما يتطور الموقف النقطة الأولى التحلي بالهدوء وتجنب العصبية فما في داعي لرفع نبرة الصوت أو أن نرمس بعصبية لأن مواجهة الشخص الغاضب بالصراخ أو أن تعق عليه رمزة أو تقول له كلمات أو عبارات فيها تهديد أو تخويف هذه بتغير في الموضوع شيء وبس بتفاقم المشكلة. ثاني مهارة استخدموا أسلوب الإنصات، فيقولون حق الحرم انصتي جيدا له إذا كان هذا الزوج، واشعري بأنك تهتمين لسماع وجهة نظره أو السبب اللي مخلينا معصب، وتري لين ما ينتهي من رمسته تماما، ثم بادري بتوضيح وجهة نظرك وردي على النقاط ممكن لك هو كان يطرحها من خلال أسلوب هادئ وبدون مجادلة وبدون ضرابة وبدون صوت عالي. ثالث نقطة، البحث عن نقاط مشتركة بينكم وابدوا ترمسون عنها لين ما الشخص الغاضب هذا يتحفز انه يستمع لك بكل هدوء. فمثلا في حالة غضبه من تصرف معين خبري بانك يعني ما كان يعني غرضك انك تسوين شيء غلط، وتبررين الموقف بدون يعني بكل عقلانية. رابع نقطة، لا تأخذون الأمر بشكل شخصي عسب ما يتفاقم من خلاف بينكم. فالإنسان يوم يصاب بنوبة غضب فتكون عادة تنتج عن مواقف معينة يفسرها وفقا لأفكاره لخبراته الحياتية السابقة، وهذا ما له أي علاقة بك أنت كشخص. ممكن غضب يكون ناتج عن أن أخذ أحد هاي الأمور بطريقة مختلفة أو بطريقة شخصية. عسب شيء لا تقنعي نفسك أنك أنت غلطانة عسب ما يأثر على العلاقة بينكم. يعني مثل ما ذكر أستاذ هاشم، أنت تلوم السلوك ما تلوم الشخص، وأنت خذيها أنه يلوم سلوكك أو معصب من هذا السلوك مو معصب منك أنت شخصيا. النقطة الخامسة اللي هي اعتماد لغة الجسد في إرسال إشارات إيجابية للشخص المعصب. فمثلا حافظوا على التواصل بالعين، تسوون أي حركات أو إيماءات سلبية مثل تحطري العريل أو تغلق الإيدين، هاي بخلي الإيدين يعني مرتاحات مفتوحات، و كأنك تقابل الشخص الغضبان بصدر رحب، فهذا سبحان الله له تأثير في تخفيف حدة التوتر بشكل تلقائي. لكن أنت تسمعه وهو معصب وأنت شيء راسك يدور في 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 الحجرة، وتحرك يديك وتحرك ريولك وكأنك يلا فكنا وخلص رمستك وأنا يعني لاعت شبدي منك، هذا يزيد من نوبات الغضب عند الإنسان اللي في حالة غضب. سادس نقطة، نحن المفروض دوم نتبادل الأدوار، بمعنى إذا في شخص معصب حط أنت نفسك مكانه، فكر كيف بتكون ردة فعلك إذا تحصل نفس الرمسة أو تواجه نفس الموقف اللي هو واجهه اللي سبب له العصبية، فهل وقت بتقدر تحط له جميع الأعذار على تصرفاته على سلوكياته على عصبيته. سابع نقطة، يقولون حق الحرمة إذا شعرت بأنك فعلا مخطئة اعتذري على طول على الفور، وقدمي اقتراحاتك لإصلاح الأمر، لأن هذا هو يكون أكثر طريق لحل الخلافات بينكم. يعني كانت هذه سبعة من الأشياء اللي تساعد على تهدئة حالة الغضب عند الإنسان الغضبان. وأهم شيء إن احنا نتذكر دوم إن في حالة الغضب لابد أن نحن نحافظ على هدوءنا أمام الشخص الغضبان، نحترم مشاعر الشخص الغاضب، لأن سبحان الله يوم تشوف واحد معصب وأنت معصب عليك وممكن يسيء لك أو يعني يقول لك كلمات جارحة وتم أنت محافظ على هدوءك ورباطة جأشك، سبحان الله يمكن هني هو يحس يعني يتلوم، يعني تكسر العين بسكوتك وبهدوءك، يتلوم ويرد هو اللي كان يحاسبك على خطأك، هو اللي بيبادر وبيعتذر على الخطأ اللي هو سواه من خلال الكلمات اللي قالها، من خلال أسلوب الصوت العالي اللي كان يعني يتكلم به. فهاي كانت سبعة من النقاط اللي ممكن تساعدنا في حل أو التعامل مع الإنسان الغضبان. ولا ننسى دوم نحن في حالة الغضب، يعني مثل ما كنت طرحنا الموضوع قبل، الواحد يحاول يخرج من حالة الغضب، يقوم يصير يتيدد، يبدل مثلا يجلس في الحجرة، خلي يصير ظهر يجلس في الصالة، أنت في دوامك في مكتب ما فيصير أطلع برا المؤسسة، أنت مثلا يعني موجودين في مكان ما حاول أنكم تبتعدون. ومعروف في الخلافات الزوجية الحرمة تحب أنها تتكلم وتفاضفض وتحل الموضوع، وريال يحب يدخل الكهف ماله وياخذ له فاصل عسى بيرد لواصل المشكلة أو يعتذر أو إلى آخره. كل واحد يحترم يعني نحن سبحان الله كرجال وحريم مشاعرنا أو رغبتنا في التصرف مع الأمور مختلفة. الصح أن نحن نوصل لحل وسط باحترام الطرف الثاني. شو يبغي؟ هي تبغي تناقش الموضوع وهو يبغي ياخذ له فاصل، فياخذ فاصل وعقب يرد يناقش الموضوع. هذا الحل الوسط، لان مناقشه الموضوع من وجهه نظر الزوج او من وجهه نظر الرجل في المشكله هي تفاقم للمشكله، وهي بالنسبه له اذا هو طلع معناته انه هو يتهرب من المسؤوليه، هو شرد، هو ما يبغي يواجه لانه غلطان وما يبغي يعترف بخطأه. لكن هو يشوفه من ناحيه عقلانيه انه يساهم في تقليص حجم المشكلة أو حجم الموقف اللي صار. فاحترام وجهات النظر يعني يمكن أو احترام الرغبات الأفراد في حالة الغضب من الأشياء اللي تؤدي إلى تقليص الخسائر اللي تنتج عن المشكلات. ولا تنسون مثل ما ذكر أستاذ هاشم قبل شوي أن الكلمات اللي تكون ناتجة عن الخطأ أو التصرفات اللي تستوي، ممكن طلاق يوصل، ممكن واحد يتفنش من شغله، هاي أخطاء يعني صعبة أن هي تمحى، مثل ما ذكر مثل المسمار اللي تشله من الخشب ولكن يتم له أثر ويتم له علامة أبدا ما تخوز. فأسبتشي قبل العصبية وقبل نوبة الغضب لازم نركز أن نحن ما نبغي نفقد بعض أو ما نبغي نضر بعض من خلال تصرفاتنا وسلوكياتنا. حين مستمعين بنظر فاصل، وعقب الفاصل بنواصل وياكم الرايح، تريونا
الرايح. الرايح الأولى 107.4
هلا
حمدان.
حمدانيات
الغالي اللي له وصوفنا مفتنا، غلاه مثل سنيننا دايم تزيد، حنيته براس السنه لما سكنه بين الحناير اللي وش تستفيد. قلت استمع لقصيدتي مرة سنة حتى تقدر قيمة العام الجديد.
حمدانيات الأولى منكم وفيكم.
لحظة
شباب بنعيد.
أوكي.
جاهزين؟
أوكي.
يلا شباب.
بالأنس لحظة معايا لقاكم.
لا لقاكم لقاكم.
الحين سمعوني شوية عشان أخذ فكرة.
وين الغناء الحين؟
أيوة أوكي.
يلا نسجل شباب. كيو.
دخان لك الدرس معكم ما هو بغي من خلوين.
مرحبا بك يا بعد عيني
يا عبد حبك ما يباع ويسامي.
حدوة العود كل خميس من الساعة 11 لين الساعة 12 نص الليل على إذاعة الأولى.
ما شاء الله، بصراحة تنظيم المهرجان هاي السنة جميل.
صدقت يا أبو عبيد، الحمد لله العيال وايد مستانسين.
الحمد لله.
وصلتي يا طير؟
تعالي. هو بهذا خليفة الفلاسي مال إذاعة الأولى؟
هي كنا. وهاي كنا بعد علي أبو تسيم وياه.
شو عندهم؟
أكيد برنامج حياك في بلادي. ترى يغطي كل فعاليات البلاد والأماكن السياحية والتراثية.
الله يوفقهم.
آمين.
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي وعليا بوجسيم من الأحد للخميس الساعة 6 المسيان على إذاعة الأولى. الراعي بلدية دبي. الأولى 107.4.
من جدة من حسنات استوفى اليمايل.
في سبتمبر 2012 أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبناء على نتائج الجولة الميدانية التي قام بها السمو، أمر بإنشاء طرق داخلية جديدة في مناطق متفرقة في إمارة رأس الخيمة تستفيد منها 51 منطقة سكنية بين مأهولة وحديثة ويبلغ مجموعها 300 كيلومتر، وذلك طبقا لأحدث وأعلى المواصفات والمعايير الفنية مع توفير كل شروط السلامة المرورية وأمن الطرق لخدمة قاطني ومرتادي المناطق السكنية بالإمارة، وذلك ترجمة للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وحرصا على توفير سبل الراحة والسلامة للمواطنين في كل مناطق الدولة. شكرا حكامنا.
من جدة من حسنات استوفى اليمايل.
107.4 الأولى.
الأولى.
يا رج الله يا بلادي.
قصيد فزاع.
تحبني ولا تحب الدراهم؟ اختار لك وحدة علشان ما اضيع علاقة ما تنبني بالتفاهم، حتى تحت نور القمر يمكن تميع، تراها للحب الحقيقي تراهم مشجعين احساسهم دون تشجيع، صغيرهم يدري بقيمة غلاهم، لا يمكن تحصله معروض للبيع مزروع في قلبي غلاك، وعساهم فدوى لبستانك وحصد المزاريع، مداك ما يشبه في عيني مداهم، يا ظبي يلي مرتعك في المرابيع، إذا زماني ما نصفني وذاهم يبغونني أنثر دموع التواديع، للحين بعده ما وصل مستواهم، المستوى شقر الحرار المطاليع، الصغار وعيوني لا يمكن تراهم، ما هي تشوف إلا النجوم الملاميع، البحر ولا الموت أنا كلاهم، أغرقهم وأحذفهم اليابس الريع، إلا إذا شفتك معاهم مساهم، كنك تقطع قلب مغليك تقطيع، لك محتوى يطغى على محتواهم ويزيدني شوق ومحبها وتلويع، انت القمر والشمس ولا حداهم، انت الورود اليانعه والينابيع، اهل الحروب تجر لجلك حداهم، واهل الطرب تعزف لك اللحن تنويع، والاتقياء موحدين اندعاهم، يحفظك ربي من عيونا المقاليع، فرع وعلم هالبنات شبلاهم، أحبابك الموتى يسيد المفاريع، في أرضهم جنة نجم في سماهم، إذا عته للحسن وصوفك الذيع، من دون ما تطلع تراك حلاهم، وإذا طلعت تصدع الناس تصديع، لكن لا تبعد بفكرك معاهم، لا الوصل يشرونه ولا الشوق للبيع، لو كل حاجة تنشر بالدراهم كان اشتريت العمر قدام ما يضيع، كان اشتريت العمر قدام ما يضيع.
قصيد فزاع.
الأعزاء.
نعم أنا حمدان بن مكتوم،
وبرفع ضد واكسر ضد وارفع ضد واكسر ضد وبراهن زماني واستفز واكسب إرهانه، يجود بقولي لساني ولي قبله يمين الجود، ومن جادة يمينه ما يشح القول بلساني.
أنا لجيت أسافر ما خذيت من البلد تذكار، علشان أتذكرها علشان أتذكرها، مع مجرى دمي تجري محبتها وباستمرار أسافر من السد وأروح تبقى من الشاعر.
الأولى 107.4
بيتصيف بين لندن ومكناس، دبي تشرح خاطرك لو تجيها.
أكيد جا ودبي ممتع وأنا أحس براحة متاع، والشعر اللي فيه مبدع صليط ولا يا فزاع.
في كل شبر في الإمارات نوماس، الله يعز بلادنا ويحميها، والناس فوق الأرض ألوان وجناس، والدار يعرف قدرها ساكنيها. فزاع
الأولى 107.4.
خالي شو تدور في الكتب من الصبح؟
أدور كتاب المتوصف، كنا نطري سالفه ويا الربع عن اليار ولازمه، وسار عن بالي هالمثل.
زين يا خالي الله يهديك، أنت راد البيت بس أسب الكتاب؟
عيل شو تبيني أسوي؟
لحظة بظهر لك من التطبيق.
أي تطبيق؟
تطبيق كتاب المتوصف يا خالي، افتحه في التليفون واكتب كلمة الجار في خانة البحث، وبيظهر لك كل مثل ينطبق على الكلمة اللي كتبتها.
عجيب يا عليا، خلاص عيال نزلي لي تطبيق المتوصف في تليفوني، والحين بخبر الجماعة عنه.
حمل تطبيق المتوصف على الأبل ستور المتوصف، وساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني.
بناء الأسرة يبدأ بالاختيار الصحيح، ويكمل بالتفاهم، ويستمر بالتخطيط الواعي والتعاون والعشرة الطيبة اللي تثمر ألفة ورحمة في الأسرة. ألفة ورحمة، نصايح عن الحياة الزوجية والأسرية، كل يوم 2 و4 الساعة 8 عقب العشاء على إذاعة الأولى. هالبرنامج برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.
بلادي ماضينا في خربة، وحاضر نمشي به نحو القمم.
أنا أهني الجميع، هذه قمة الابتكار، قمة الاستهار، قمة الانتصار، قمة الهمم التي لا تعرف الانكسار.
الرايح ويا سماح العبار،
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4. وصلنا وياكم لفقرتنا ووقفتنا الأخيرة، ولكن قبل ما نكمل وياكم فقرتنا الأخيرة خلنا نشوف وياكم أو نستعرض وياكم حركة السير.
الرايح
الرايح
الأولى
منكم وفيكم.
حول دربك،
ما مستمعينا اللي تسمعونا وتسوقون سياركم متجهين لوجهات مختلفة، نخبركم شارع الشيخ زايد بمحاذاة منطقة المنارة مستك طشونة. مستمعينا يعني اللون الأحمر مو بوايد، فانتبهوا في هذا المكان وخففوا السرعة أو حولوا دروبكم للشوارع البديلة مثل شارع الخيل، أشوفه سالج ما في أي لون أحمر. ننتقل لشارع محمد بن زايد مستمعينا، الشارع أيضا أشوف إذا في لون أحمر ولا لا. حين لين حين ما شيء أحمر 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 كل هني وصلنا للشارع مستك، شارع الشيخ محمد بن زايد مستك بمحاذاة أقولكم أي منطقة، يمكن منطقة بمحاذاة واحة دبي للسيليكون. هني الشارع مستك، فحاولوا دروبكم للشوارع البديلة، ولا تنسون تربطون حزام الأمان وتتركون مسافة بين السيائر وتلتزمون بالسرعات المحددة في شوارعنا، والله يحفظكم وين ما كانت وجهاتكم.
حول دربك، الأولى
منكم وفيكم.
يا خير الله، تعالي يا بنتي شوفي النخلة قاضت.
شو من بطب هذا يا بويا؟
بخبرك.
المخرافة ويا راشد بن عيود.
زراعة النخيل الموسم يكون شهر 3 ويكون حب بعد شهر 6، وأحسن الموسم يكون شهر 9 شهر 8 من يضب الصفري 25/8 إلى 9 و10 ونص 10، هذا أحسن وقت زراعة النخيل. هذا الفصل يكون الفصلة الصامة تحت مهاتها، بيكون النخلة تحتها عيال صروم، الصامة هاي تقصها تفصلها تكون بالغة، تكون من 3 سنوات إلى 4 سنوات تكون تحت أمها النضرية، كبرت تشلها عن أمها تقلعها وتزرعها مكان ثاني. إذا شليتها من تحت أمها بتكون نفس الصنف. النخلة تخلي عليها 5-6 فصائل اللي صار من اللي تحتها، هي واحد فرخ من واحد من أمها تطلعها وتكبر. النوع الثاني الأنسجة اللي في الجامعة، هاي الأنواع تشل الحيب في المختبر. الحيب هذا الحيب الأبيض اللي فيه قمح غاص النخلة، اللون الأبيض اسمه حيب. الحيب يطلعونه ويودونه أنسجة، يقطعونه صغار صغار يحطونه في المختبر ويطلعوا الصنف اللي يبونه، يعني صنف خنيزي خنيزي، الحلوة الحلوة، خصاب خصاب، أبو معان أبو معان، كل الأصناف النادرة. يعني مثل الحين يسوونه نبتة المزروعي، نبتة السيف، الشهل، الشهلة، تفاحة، الخيارة، يعني أصناف جديدة جت على الأنسجة هاي، وما كانت أول. أول كانت نغال والألوان وجش حبش. الأصل تحت الأم أحسن أو أفضل على التنبيت، نص الصنف تطلع وبعدين ما تأخذ نبات وايد، تكون في عوائق ما فيها تكون عوائق، تكون نفس الأم. بعد من تفصلها من أمها إلى زراعتها تزرعها يبالها 3 سنوات على حسب مكان زين، بيكون 3 سنوات عاد بتنضي طلع النخل.
المخرافة
الجبل واقف ولا هز تهريب، الشعر للي مخيل ده نظيف ومتنى، ما ترتضي نفسي مثل
يا قلبي. اسمعوني دائما عبر الأولى
107.4. الرايح ويا سماح العبار،
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا، ونبغي قبل ما نبدا ايضا في فقرتنا الاخيره ننوه لكم ان مركز حمدان بن محمد لحياء التراث بيكونون مشاركين في فعاليات أو يوم حق الليلة، موجودين في أماكن مختلفة. هاي الأماكن بيكون إذا الله راد يوم الاثنين 30 أبريل من الساعة 12 للساعة 2 الظهر في ذا بيتش، ويوم الاثنين طبعا هو يوم حق الليلة اللي هو بيكون يوم الاثنين من الساعة 2:30 لين 4:30 في لميغ، وفي سيتي ووك يوم الاثنين من الساعة 5 لين 7 المساء في سيتي ووك مثل ما ذكرت، ومن الساعة 8 للساعة 10 المساء في ذيارد. هذه مشاركة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في إحياء ليلة النص من شعبان أو حق الليلة. ندخل الحين لفقرتنا الأخيرة.
داوها تبرة.
في داوها تبرة اليوم بنتعرف أكثر عن مرض قرحة المعدة، أعراضه وأسبابه إلى آخره، من خلال لقانا مع دكتورة ندى الملة استشارية طب الأسرة بهيئة الصحة بدبي. مساك الله بالفرح والسعادة دكتورة ندى.
هلا هلا يا سماح، شخباركم؟
الحمد لله، شخبارك أنت؟ عساك بخير.
خير الله يسلمك.
حنان أشي أشارات لي، حسيت أن الأخبار دكتورة تغيرت ولا شو مستوي؟ الحمد لله طلعت.
لا لا لا، حنان تقول شو دكتورة جاهزة خلاص دخلي معها على طول.
أكيد يا أستاذة، ما فهمت بس شوفها تضحك ما أعرف ليش. الله يفرحها إن شاء الله ويفرحنا جميعا.
إن شاء الله يفرحكم جميعا إن شاء الله على طول.
اللهم آمين. بداية يعني دكتورة، بعيدا يعني إن شاء الفرح ما يتعارض مع قرحة المعدة، لأن أظن الإنسان المبسوط في حياته ما بتي له قرحة وما بتي له صهر وإلى آخره. فبداية كيف نميز ما بين ألم في المعدة عادي وما بين قرحة المعدة؟
إيه ها سؤال مهم. بالعادة أعراض المعدة تكون متشابهة، دائما الناس الشكة تقول بطني يعورني، أحس بطني منفوخ، أحس الأكل ما ينهضم عندي عدل. ها بالعادة يكون ألم في المعدة أو سوء هضم يكون عند الناس. لكن متى أنا أتوقع أنه احتمال يكون عنده صهر قرحة؟ ومو شرط يوصل للقرحة، في مراحل، في قبل شيء يكون زيادة حموضة في المعدة ما وصلت للحين يكون قرحة. لما الواحد يشوف أنه بعد الأكل في حمض، الناس تقول لك أحس شيء يطلع من المعدة يروح فوق للمريء ويرجع لي مرة ثانية. احيانا يكون طبيعي. متى يكون طبيعي؟ لو كلتي اكل دسمك وايد، كلها مقليات، وايد اكل كان حار، في وايد فلفل، يستوي هذا شيء طبيعي. لكن اذا استوى بشكل يومي بعد كل اكل، في ناس حتى قبل ما ياكلون مع الماي عندهم، لا، احتمال عندكم زياده حموضه في المعده. اذا وصل للقرحه بيكون في الم شديد، تكرمون، احيانا يكون في دم في البراز، الواحد ما يقدر ياكل، الالم ما يروح مهما يسوي، سواء هو ماكل او مو ماكل، فهذه تكون عنده بالعاده قرحه في المعده.
جميل. انزين، الانسان اللي مثلا خلي الاكلات الدسمه، مثلا مره تاكل فواكه، مثلا تاكل موز، مثلا تاكل اي صمون مثلا، وتحس انه في الم او في حرقه في المعده، هل هاي علاقه او له اشاره انه في قرحه في المعده ولا ما لخص؟
لا هو ما لخص، ولكن شو اللي يستوي احيانا في بعض الناس، بعض الفواكه وبعض الاكلات العاديه، في ناس حتى الزعتر لو كلوا الزعتر أيديهم على طول صاهر منه، ممكن يكون دلالة أن في عندكم سوء هضم أو أن حموضة المعدة شوية زايدة. حموضة المعدة زايدة تستوي عند وايد من الناس وتكون ما لها سبب معين، لكن الناس تحس أن في حمض يروح فوق وتحت والأكل يرجع لهم فوق مع الأكل العادي، فواكه، الموز بالعادة وايد ناس الشكة منه، وحتى مثلا البرتقال، لأن البرتقال طبعا حمضي والموز فاكهة شوية سجيلة في الهضم، فالناس تحس أن الحمض يروح عندها فوق وتحت.
ليش يعني هذا يكون عنده مشكلة في الهضم؟
يكون عنده زيادة حمض في المعدة.
زيادة حمض في المعدة، هل لها علاج ولا هو خلاص المفروض يخليكي؟
العلاج يكون وايد سهل. بالعادة الناس اللي يكون عندهم الحمض زايد يكون بسبب أن وجباتهم بالعادة ما تكون منتظمة، فالعلاج ماله وايد بسيط. أول علاج لأي مشكلة في مشاكل المعدة، سواء كان قرحة، ارتجاع عادي، زيادة حموضة، أي مشكلة، أول شيء نقول الشخص نظم وجباتك. يعني شو؟ يعني أكلك كل يوم تقريبا في نفس الوقت، يعني تغديت اليوم تنتين، باكر تنتين، مو اليوم تنتين باكر الساعة 5 اللي بعده يطوف الغداء مول ما ياكله، لأن المعدة مالتنا مثل أي شيء يصير بجسمنا في ساعة بيولوجية. هي منظمة نفسها، مثلا سماح متعودة تتغدى مثلا الساعة 2، تجهز الحمض في المعدة عشان يفرز وعشان لما يجي الأكل تكون هي جاهزة. لو أنت طوفتي الغداء الحمض أوريدي موجود، ممكن ما يكون موجود بنفس الكمية، بس هو موجود في المعدة بس ما يلاقي أكل موجود. فهاي يسويكم سوء هضم ويسويكم زيادة في الحمض. فأول شيء نقول نظموا وجباتكم. رقم 2،
نعم. لكن إذا مثلا أنا مثلا باكل موز الصبح، مثلا ما عندي وقت أترق وخذت حبة موز، ولا مثلا بعد الرياضة خذت حبة موز وألقى أنه باختلاف الوقت فيه هذا الصهر بسبة الموز موجود،
هي ممكن شو نسوي بحزتها؟ نعطيكم أدوية تنظم حمض المعدة. هي حبوب تأخذونها بالعادة ننصح المريض يأخذها نص ساعة قبل أول وجبة في اليوم. قبل بنص ساعة. الفكرة إن من تأخذين الحبة تنظم لك إنتاج الحمض في المعدة ويتم مفعوله 24 ساعة. بالعادة نقول المريض أخذها 6 أسابيع، شهرين، 3 شهور حسب الأعراض. بالعادة معظم المرضى يرد الحمض عندهم طبيعي وتخف الحموضة، بس في بعض الناس لا يتم عندهم فترة طويلة، فننصحهم أن مثلا كورسات أطول يأخذونها من نفس الدواء. وأحيانا لو العرض بعد استمر مع أن الشخص يأخذ أدوية المعدة والعرض مستمر، احتمال يكون عنده جرثومة المعدة فنسوي له فحص الجرثومة.
أحد المستمعين مطرش يقول إذا بالنسبة لدواء نكسيوم هيدا تطريد دكتورة، فيقول أنه يأخذ صار له أكثر من شهرين و يوميا يعني بشكل يومي، وما في الصهر هذا ما يخف. هو الدواء المفروض انه
هو دواء دواء حموض المعده هذا. ترى دواء حموض المعده ترى بعد في اكثر من صنف، اكثر من نوع. في النكسيوم اذا ما ارتاح عليه ممكن نغيره نعطيه واحد فايسه بانتوبرازول، بس انا افضل دائما اذا العرض ما خف ابدا لازم يسوي تكرمون فحص براز عشان جرثومه المعده.
مشكلة. زين، في ناس تقول لك أنا بعالج الصهر أو القرحة من خلال رجيم. الحين أنت دكتورة تقولين يعني المفروض نخفف الوجبات الدهنية، لكن إذا الأكل، إذا الواحد يجي له صهر على أدنات الدهون مثل ما ذكرنا، كل فواكه، كل سندويتش، أي شيء، والأكل السبايسي أو الحار بعد يزيدها الحرقة، صح؟
اي صح. في ناس كيف تعالجه؟ بالعاده احنا شو نقول للناس اذا مثلا في اكل معين، بس في ناس مثلا اللي عندهم حموضه في المعده للاسف فيهم حموضه من كل شيء، من الماي حتى، هذا اللي يباهم علاج. بس مثلا في ناس مثلا انا بالنسبه لي مثلا الزعتر، انا وادي اسوي لي صهر.
شو
قلت؟ الزعتر.
الزعتر هي
الزعتر وايد يسبب لي صهر، فكنت ابعده من النظام الغذائي خف عندي وايد الصهر.
أيوة.
فاذا مثلا صنف او صنفين نقول الشخص حاول تبتعد عنه، او اذا انت وايد تحبه مثلا انت تحبين الموز وايد بس يسويلك مع هذا الصهر، ننصح تاخذين معاه الروب اللي فيه بروبايوتكس.
أيوة.
اللي يكون فيه خمائر مفيده. أيوة. تساعد المعده شوي انه تهدى ويخف عندكم الصهر، بس في نفس الوقت ما ننصح تاخذين نفس الاكل بشكل متكرر، لان كل مره تاخذينه يجي صهر معناه حموضه المعده قاعده تزيد، فممكن نعرضك بعدين لتقرحات في المريء ولقرحة المعدة، فيفضل ما نزيد العيار في هالأكل المعين يسوي لك صهر.
هو البروبيوتيك دكتورة موجود في أي نوع من الروب ولا في روب معين؟
لا، في روب معين وفي لبن معين، مو بكل أنواعها موجودة. الروب العادي فيه
ناس قاضي عليه دكتورة، قاضين عليه من السوق، ما يحصلونه
ما يحصلونه، لأن الحين وايد طلعت عليه دراسات إنه زي حتى للقولون، مرضى القولون وايد ننصحهم فيه. بس بشكل عام الروب بشكل عام فيه خمائر زي كل أنواع الروب، لأن كيف يتحول أصلا لروب هو نوع من نوع الخمائر. بس اللي فيه بروبايوتكس بعد أفضل الناس، بعد يكون أفضل خصوصا مشاكل الجهاز الهضمي وايد يفيدها.
صحيح. احنا كنا نبغى نطول وياك اكثر يا دكتوره، ولكن وقت الفقره انتهت، واصلا بعدنا عندنا اسئله، فان شاء الله مره ثانيه بنرمس اكثر عن الصهر وعن اسباب الصهر وحتى التدخين اذا له علاقه بالصهر ولا او قرحه المعده.
ان شاء الله.
شكرا لك جزيل الشكر دكتوره ندى الملا، استشاريه طب الاسره بهيئه الصحه في دبي، ويومك سعيد بدون صهر ان شاء الله.
يومك سعيد انت. مع شكرا
حبيبي. العفو يا دكتور.
مع السلامه.
مع السلامه. مستمعينا قبل ما نختم الحلقه نذكركم، نخبركم وبنذكركم ان باكر اذا الله راد او على مدار الاربع، باكر الاربع والخميس، وامتدادا لفتره معرض ابو ظبي الدولي للكتاب من تاريخ 25 الى تاريخ 1 مايو، اذاعه الاولى بتكون ومركز مكتبة مركز حمدان بن محمد لحي التراث بيكونوا متواجدين في معرض أبو ظبي للكتاب، وبننقل لكم تباعا من خلال برنامج الرايح وللشباب راي وحياك في بلادي فعاليات المعرض من خلال برامجنا هاي الثلاث. باكر إذا الله راد بيكون الرايح متواجد في معرض أبو ظبي للكتاب من خلال ضيوفنا، ومن خلال يعني بنسلط الضوء أكثر على المعرض أكيد بالصوت، وبنكون متواجدين وياكم بالصورة من خلال إنستغرام إذاعة الأولى. فتريونا باكر في حلقة جديدة وتغطية مختلفة من العاصمة الحبيبة أبوظبي وتغطية لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب. نحن الحين وصلنا لختام أو خاص سكرنا دفاترنا، وبنقولكم في أمان الله.
الرايح.